الصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقدوة الصائمين سيدنا محمد صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعدي فيا أيها الأخوة المسلمون، هكذا استقبلنا رمضان وهكذا نودع رمضان. ولنا في الوداع والاستقبال أعظم آية وأبلغ موعظة، فهذه الآية وتلك الموعظة أننا ولدنا فاستقبلنا الحياة وسنودع الحياة، وما من إنسان إلا سيتركها ويودعها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بحسن الوداع، أن يحسن خاتمتنا ويصلح أعمالنا. وكنا في هذا الشهر الكريم قد بدأنا كذلك تلاوة القرآن الكريم، ولا نحن اليوم نأتي على ختام سوره ولم نختمه، فإنما نختمه لا لنتركه ولكن لنبدأه من جديد. فهو الكتاب الذي لا يمل قارئه ولا يشبع متدبره. وقد قال أحد الصالحين: أهدى القارئين الحال المرتحي. إيه معنى الحال؟ يعني الذي يصل إلى النهاية يحل فيها، إلى قل أعوذ برب الناس، ويرتحل إلى البقرة ليحل عند قل أعوذ برب الناس، ويرحل ثاني إلى إيه؟ إلى البقرة، لأنه عماد ديننا ودستور حياتنا، وعلينا جميعا أن نحفظ عهده وأن نصون ميثاقه وأن نعمله نجعله دائما ترتيب ألسنتنا ونور قلوبنا وترقيق أنفسنا ونور بيوتنا. تلاوة القرآن في البيوت نور، وفي القلوب طهارة، وللذنوب مغفرة، لا سيما الذين يتلونه حق تلاوته ويعطونه قدره وعظمته. ولا نطيل عليكم، ولكن نريد أن ننجز لكم وعدا وعدناه، وهو أن نتدارس اليوم دراسة وجيزة لغزوة مؤتة، تلك الغزوة التي كانت في السنة الثامنة من الهجرة، وكانت في شهر جمادى الأولى، وفي نفس السنة من 8 هجرية فتحت مكة المكرمة في رمضان، وكان فتحها في 20 من رمضان. وغزوة مؤتة هذه كما قلنا لكم هي سميت باسم قرية اسمها مؤتة في بلاد الشام، وسببها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل المبعوثين إلى الملوك يدعونهم إلى الإسلام كان من ضمن المرسلين أو المبعوثين صحابيا اسمه الحارث، وهذا ذهب إلى شرحبيل. شرحبيل هذا رئيس إدارة أو ولاية تابعة لهرقل، فلما وصل إليه بالكتاب قتله شرحبيل. لما اعتدى على سبيل ومبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينسه الرسول عليه الصلاة والسلام، وجهز جيشا عدده 3000 صحابي كما حكت كتب الضالة، وجعل الإمارة بإحساس النبوة وبتلقي الوحي: يا رسول الله، كم سيرت من جيش وكم وجهت من سرية
وما كنت تقول يأخذ الراية فلان، فإن أصيب ففلان، وإن أصيب ففلان. ما قلت ذلك في غزوة، وإنما قلت ذلك في غزوة مؤتة، جعل قائد الجيش في هذه الغزوة زيد بن حارثة.
زيد ابن مين؟
ابن حارثة. قال يأخذ الراية زيد، فإن أصيب فجعفر، وجعفر ده ابن عمه. والله حلو ما علينا. طب خذوها بدل جد. جعفر ابن أبي طالب، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو طالب عمه. زيد ابن حارثة كان عبدا، كان رقيقا، تملكه خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ووهبته للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم اعتقه وتبناه، وكان يدعى زيد بن محمد، وتزوج بنت عمة رسول الله زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولما ابطل نظام التبني اصبح يدعى الى ابيه زيد ابن حارثة، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبا، وفي رواية سماه الحب. وكان ابنه أسامة، أسامة بن زيد، شابا صغيرا، ابن إنسان كان أصل رقيق، كان يسمى الحب ابن الحب، أو الحبيب ابن الحبيب. شاهد هنا أن زيد بن حارثة الذي لم يكن أساسا من مكة وكان رقيقا، الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الراية له قبل أن يجعلها لابن عمه جعفر بن أبي طالب. بل وفي غزوة من الغزوات ستأتي إن شاء الله، قال جعفر صلى الله عليه وسلم، وقال يرأسها أسامة بن زيد. كان عمره كما تحكي الكتب 19 عاما، وفي الجيش أبو بكر وعمر والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وكبار الصحابة. وهذا شاب صغير وأبوه كان رقيقا يوليه قيادة الجيش ومعه كبار الصحابة، ومات صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر رضي الله عنه، فخرج أبو بكر ينفيه ويحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر أسامة وخرج في وداعه. وكان أسامة راكبا وأبو بكر رضي الله عنه قائد المسلمين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قدميه. فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله، لتركبن، يعني يجيب ركوبة الكبه لأنزل. قال له: والله لا ركبت مش راكب، ولا نزلت لا انا راكب ولا انت نازل، وما علي ان اغبر قدمي في سبيل الله ساعة. هكذا دي كانت الاخلاق، كانت المبادئ. فالى متى ايها المسلمون؟ شاهد فيه ان نضع الانساب وننزل الاحساب. ابويا فلان، جد فلان، امي بنت فلان، خالي فلان، مثلا يقول انت مين؟ يقول انا خالي فلان. طب اقول لك انت مين؟ تقول لي خالف. لا بحرد لك السلامة، انت وخالك الانساب دي لا قيمة لها، وان كانت فقيمة ثانوية. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. كن بنفس ليس الفتى من يقول كان ابي، ولكن الفتى من يقول ايه ها انا ذا. كن باعمالك، كن باخلاقك، لا تكن لا بمالك ولا بتجارتك ولا ببيوتك ولا بعيلتك ولا بقبيلتك، كل هذا لا قيمة له. وعما قريب سيكشف الغطاء وستتجلى الحقائق. خذوا هذا من ان زيد بن حارثة يكون قائدا على جيش فيه ابن عم رسول الله وقبحة، أسامة ابن زيد يكون وصغير قائد لجيش فيه كبار الصحابة، خليفة رسول الله يودعه، والقائد الجيش راكب والخليفة ماشي على رجله، تكريما له وانفاذا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم تحرك الجيش وتجهزوا واتجهوا الى الشام. ونزلوا في مكان في ارض اسمها معان، حتى اسمها معان يعني. وبعدين علموا ان هرقل ملك الروم اعد لهم 100,000 مقاتل. وشو بقى متعرف مقاتل بقى؟ يعني انتوا بتستعظموا ان امريكا مثلا يعني او اي دولة مثلا اعدت صواريخ وناقلة جنود وناقلة طائرات ومش عارف ايه وصواريخ ارض ارض وسما سما وجو جو وتحت تحت وفوق فوق اللي باكستان افغانستان مثلا ها؟ وافغانستان تي شو ياكلوا؟ مش لاقيين ياكلوا وساكنين في الكهوف والمغاوي. انا عاوز انا عاوزكم الحته زي بس فكروا فكر. هذه الدولة الكبيرة الذي يسمع الناس اسمها فيرتعشون، وكل واحد عاوز يبين انه مش عارف ايه وانه مثقف وانه متحضر يجيب سيرته، وانا كنت في امريكا ورأيت مش عارف ايه وعملت ايه. يعني لولا في رمضان كنت قلت كده مش كويس. ما خلينا مقدمين في رمضان بس حتى على الاقل انا كنت حشتي ايه انت وامريكا علمت عارف يا سيدي هذه الدولة. وطبعا عندها خبرة عسكرية وعندها فن حربي وعارفة باكستان وعارفة دفيه مش تجين يأكلوا، تعد لهم هذه العدة ليه؟ عشان اسلامهم، عارفين اسلامهم، اجسامهم عارية، هدومهم مقطعة، هدومهم وسخة، بيوتهم مهدمة، عايشين في العشش، ولكن قلوب عندهم قلوب مؤمنة، عندها نفوس متعلقة بالله تبارك وتعالى، عندهم اعتزاز بدينهم. حسبوا حساب هذه القوة وأعدوا لها ما أعدوا وحشدوا لها ما حشدوا، وكانت كأن السماء تمطر عذابا عليهم. صواريخ من كل جهة. كم تكلفت؟ عشرات المليارات أو مئات المليارات في محاربة هؤلاء. الإيمان، عظمة الإسلام وقوة الإسلام. وصدق الله لأنتم يعني أيها المحقق أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. حرك لهم هؤلاء الثلاثة هرقل أخر هم عشان يتكلموا بقى عند الشعوب بتاعتهم يقولوا انتوا المسلمين انتوا اللي دول ناس حفيين. طب حفير حفير متأخرين جعانين جهلة يعيشون في القرون الأولى العصر الحجري. طيب لما هم كده بصح ليه بتعدلهم وتخططوا لهم؟ ما سيبوهم عايشين على الهامش، سيبوهم عايشين على الهامش. ليه خايفين؟ ليه مفرقينهم؟ ليه عاملينها حدود؟ ليه قسمتوهم؟ ليه شتتوهم؟ ليه نفستوا بالفتن؟ ليه تكرهوا جمعيتهم؟ ليه تكرهوا القرآن؟ ليه تصدروه؟ ليه تحاربوه في وسائل الإعلام كلها؟ ليه؟ لما هو كده انتم مهتمين بهم ليه؟ كلام يضللون شعوبهم حتى لا يسمعوا عن الإسلام وحتى يكرهوا الإسلام. لكن هم عارفين الإسلام ده ايه والمسلمين الصح دول ايه. كذلك هرقل، خدنا كم من هرقل؟ انت عارف شوية حفاة حراق زي لكم نهار ما اكل اكلة كويسة شوية تمر ولا خبزة شعير ولا صنع لهم طعام. ايه الطعام؟ شعير. شعير وده الطعام. ما الفيل اللي بالبشاميل؟ تعرفين البشاميل والبراميل والبتاع والمحشيات والمقليات والفران والبتاع الدكاكين مكتوب عليها مشويات فلان وبتاع. فين دول؟ هرقل اعد لهم 100,000 مقاتل، 100,000 وفي بلده. يعني الحرب على ارضه مش كده؟ انتوا عارفين الارض بتلعب مع اصحابها فين بتوع الكوره؟ ما علينا. المعركه على ارضه اعد لهم 100,000 وما سكتش، استعان بقبائل العرب الكافرة اللي في أطراف الجزيرة جمعوا له كمان 100,000 يبقوا كان 200,000 وفي أرضهم وهيحاربوا كام؟ 3,000.
الجيش نجي في معاد وسمعوا ان دول اعطلهم 200,000 وايه واسلحة طبعا متطورة
اسلحة قوية
عتاد ورجال وتمويل وارض واحنا سلاح بدائي
رجال قليلان
مال قليل وفي ارض غير ارض
ولكن
الايمان اقوى من كل ذلك فكروا
وقال بعضهم ننتظر ونرسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره بعدد العدو ونقول له يرسل الينا مددا يعني بعتنا جماعة لقومنا او يأمرنا باي امر نمضي له يعني لو قال امضوا زي ما انتم نمضوا ده نستنى هجيب لكم مدد نستنوا وده نعم ما تقولوش الصحابي خاص لا قل ان الاسلام
ياخذ بالاسباب ياخذ بالاسباب خذ من الاسباب قدر استطاعتك ثم توكل على مسبب الاسباب ليس الاسلام تواكلا وليس عجزا وليس الغاء للعقل وليس هدرا للاسباب
لا خذ الاسباب ما استطعت ولكن لا تقل
ان الاسباب فاعله
الاسباب لا تفعل شيئا
وانما الذي يفعل هو الله تبارك وتعالى
وقد امرنا اعدوا لهم ما استطعتم
وامرنا وخذوا حذركم نعد العده ونتوكل على الله تبارك وتعالى
اهو الصحابي ده قال ناخذ بالاسباب
عبد الله بن رواحه رضي الله تبارك وتعالى عنه قال يا جماعة انتوا يعني بتسيب منهم خيفة ولا قال لا مش خيفين ولا قال لهم والله ان التي تخافون
هي التي من اجلها جئتم ونفس العبارة ان التي ترهبون
لهي التي تطلبون يعني اللي انتوا ترهبوه انتوا اللي طلبتوه انتوا جايين طالبين الشهادة طالبين ايه الشهادة وعظام واحد وهم بيودعوه في المدينة وودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فبكى فبعض الصحابة قالوا ما يبكيك يا ابن رواحة قال والله ما ابكي خوفا من الحرب ولا صبابة اليكم
يعني لا انا خايف من انا رايح له ولا انا يعني
عاوز اجيكم ما ابكي خوفا من الحرب ولا صبابة يعني ولا رحمة بكم او ميولا اليكم ولكني تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وان منكم الا واردها ربنا شكر الايه كده فتصورت الايه فبكيت وقلت كيف الصدور بعد الورود وانكم الا واردها
يعني هيعد على جهنم او هيدخلها
الصدور
اللي هو الخروج منها
او البعد عليها حتى يصدر الرعاء
يا ترى هنوردها ومش طالع
ولا حورتها واطلع الورود صعب
ولكن الصدور اللي هو طلع منها
ده مضمون ولا ايه مش ربنا قال وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جسيا وسلمة بالمرة يا جماعة كده واحنا ماشيين كده زي بعض وان منكم الا واردها الناس كلها مفكرة ان الورود ده ورود جهنم كلنا هندخل جهنم هذا جائز ولكن ليس قطعا لان الورود قد يعبر به عن مجرد الحضور عن مجرد الحضور يعني انت عديتنا على مكان ولم تدخل تقول وردت هذا المكان وردت هذا المكان وده الدليل قول الله تعالى عن موسى عليه السلام
ولما ورد ماء مدين وجد على مدى الرسول
هل موسى سلم لما راح شاف بئر مدين وضع فيه
ها
نزل في البئر منزلش ولكن حضر عندها
وان منكم الا واردها
يعني وان منكم الا حاضر عندها
او مار عليها
مجرد المرور على الصراط على جهنم اسمه ايه
ورود
وقد يكون الورود بمعنى الدخول ولكن
تدخل جهنم
والعياذ بالله وتكون عليك بردا وسلاما
وتكون عليك ايه
بردا وسلاما
وتكون على الظالمين عذابا وانتقاما
فليس كل ده الملائكة جوه النار ولا لا؟
عليها ملائكة الرأس لا.
هل بتعذبهم؟
لا. معمور السجن جوه السجن ولا لا؟
معذب.
ها؟ طب وبياعين الحشيش والقتلة
جوه السجن،
المجرمين جوا السجن، ومعمر السجن
جوا السجن، وربما رئيس الجمهورية يجي يدخل السجن،
هل داخل السجن
معذب ولا مكرم؟
وهو في السجن.
فليس كل من دخل النار معذبا،
قد يدخلها لآية،
قد يدخلها
ليرى كيف أن الله كرمه وكيف أن الله
نجاه من حرها وعذابها وأدخله الجنة ونعيمها.
وإن منكم إلا والدها
كان على ربك حتما مقصود. بكى عبد الله الصراحة
وسألوه،
قال تصورت الآية ففكرت كيف الصدور
بعد الورود.
وهذا صحابي صحابي ومجاهد في سبيل الله. فالمسلم قالوا ايه؟ نودعكم وكان الله معكم وأعانكم الله وردكم إلينا صالحين. قال ربنا إليكم صالحين، لكني أرجو من الرحمن مغفرة
وضربة
ذات فرغ
تقذف الزبدة
أو طعنة
بيد حراء مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدة. أنت بضرب صراحين أنا ما بحبش كده، أنا عاوز أضرب بالسيف ضربة تخلي الدم يطرطش، يا طعنة بالرمح
مجهزة تموتني، بحربة تخش تنفذ من حشايا ومن كبدي. انا لا اريد السلامة ولكن اريد الشهادة.
اريد ايه؟
الشهادة. وذلك قال لهم ان التي ترهبون لهي التي جئتم تطلبون، الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. قامت المعركة عند قرية اسمها مشارف قرب مؤتة، وانحاز المسلمون الى مؤتة فكان اشد القتال في مؤتة. قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه بعد ان قتل بعد ان بذل مجهودا كبيرا، فاخذ الراية جعفر، جاهد وضرب وقاتل ووجد ان القتال قد استحر، فنزل عن فرسه وعقر الفرس، يعني ضرب الفرس على رجله من تحت عشان ما يمشيش.
كفرنا رجليه.
انت تقول تعذب الحيوان؟ لا، ليس تعذيبا للحيوان منهيا عنه، ولكنه قال انا نزلت وقد اكون شهيدا، واذا قتلت واصبحت شهيدا العدو سيأخذ الفرس يستفيد به، فانا اقتل الفرس او اعجزه حتى لا يستفيد به العدو، فكان ذلك مباحا في الحرب. عقرها، وتدخل كتب التاريخ اول من عقر خلا في الاسلام جعفر بن ابي طالب، اول واحد عقر فرسه في الجهاد جعفر ابن ابي طالب غصبا، ونزل وقاتل قطعت يمناه، اخذ الرايه بشماله، قطع شماله، ايده الشمال انقطعت، اخذ الرايه بعضده يعني بالهزه اللي فضلت ذراعه، وظل يقاتل بها حتى استشهد رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما انقطعت ايديه دي ودي واخذ الرايه بالحته اللي فضلت بالجرمه اللي فضلت، فلا الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك، قال ان الله قد ابدله بهما جناحين يطير بهما في الجنة. ولذلك سميها ايه؟ جعفر الطيار. جعفر الطيار ليه؟ لان الرسول رآه في الجنة، الرسول قال ادخلت الجنة او دخلت الجنة البارحة فرأيت جعفر فيها يطير مع الملائكة. ربنا ابدله بهما جناحان يطير بهما في الجنة. وإلا لكن لا تفكر يا أخي إن الأجنحة التي رزقها جعفر لأنه مثل أجنحة الطيور، لا ليست مثل الطيور وفهريش وفهبتها، الأجنحة دي صفة ملكية وقدرة روحانية تجعله يطير بها كطيران الملائكة، وليست أجنحة كأجنحة الطير، لأن الطير أقل قيمة عند الله من الإنسان. وصوركم فأحسن صوركم في أي صورة ما شاء ركبك. موسى عليه السلام ربنا قال له ايه؟ واضمم يدك الى جناحك.
هل سيدنا موسى
قال له جناح كده زي جناح الوزة؟ قال له
لا،
لكن وضمك الى جناحك، عبر بالجانب او بالعضد بالجناح كذلك. كان ومع ان موسى بيطرش، مع ان موسى ايه ما بيطرش، وسماها جناح، واضمم يدك الى جناحك تحت أجنحة الملائكة وجناح جعفر رضي الله تعالى عنه ليست كأجنحة الطيور، وإنما هي صفة أعطاها الله له وقوة روحانية وهبها الله إياه. ولذلك الفرحان يقول لك أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، طب جناحين معقولة؟ أربعة معقولة، لكن ثلاث أجنحة يعني اثنين في جهة واحدة في جهة، ها؟ وكان عنده جنب وارم يعني تقيل، ازاي ثلاث أجنحة؟ مما يدل على أن الأجنحة ليست أجنحة حقيقية وإنما الأجنحة معنوية. قلت جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة. المهم أن عبد الله بن رواحة كذلك كان من الشهداء، فتشاور المسلمون مين يأخذ الراية، فأعطوها لخالد بن الوليد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم سماه أسد الله زي ما سمى حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أعظم فارس في العرب خالد بن الوليد، وهو أسلم في السنة السابعة، أسلم في السنة السابعة هو وعم ابن العاص. خالد بن الوليد رجع بالجيش قليلا وغير صورة الجيش، عمل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، المهم طريقة غير معهودة، ودخل على العدو وشجعهم وأبلى بلاء شديدا، ففف العدو لما لقى الصورة متغيرة فكر أن هناك مدد قد جاء أو أن المدينة أرسلت إليهم رجالا، ففر جيش هرقل، المتين فروا، 200,000 فروا وتفرقوا. خالد بن الوليد إنسان حربي موهوب، قال هم فروا ولو رجعوا وربما تكونش لك كويس، غلبناهم خلاص وهززناهم وألقى الله الرعب في قلوبهم، ولكن لو عادوا وهم 200,000 وإحنا 3,000 وبعد المجهود ربما تكون النتيجة غير طيبة، فاكتفى بأنهم ولوا الأدبار وانحاز بجيشه راجعا إلى المدينة. قال يكفي هذا النص، يكفي هذا النص، وحفظ جيش الإسلام. تيجوا بقى للي في المدينة بقى. لما جاء جمعة يوسف المدينة رسول أمر باستقبالهم وتكريمهم، خرجوا وقال خذوا معاكم الصبيان وهاتولي ابن جعفر، عبد الله ابن جعفر ابن عمه وسلم نعاهم في المدينة قبل أن يصلوا. خرج يوما وأغلى يحدث الناس ويبكي، فقال رسول الله ما يبكيك، هل أصاب الجيش شيء؟ قال نعم، قاتل زيد حتى استشهد فأخذ الراية جعفر، أصيب جعفر فأخذ الراية عبد الله بن رواحة، وأصيب عبد الله بن رواحة فأخذها خالد بن الوليد رضي الله عنه. ذلك قبل أن يأتوا وقبل أن يأتي أي خبر، ولكنه كأنما كان يشاهد المعركة صلوات الله وسلامه عليه. بكى المسلمون وبكت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن عم أبيها، وحزنوا كثيرا وبالأخص على جعفر. يعني هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال لآل بيته اصنعوا لآل جعفر طعاما، اصنعوا لآل جعفر طعام. أهو من هنا بقى أخذ المسلمون إعداد الأكل في المياتم، وما واحد يموت عنده حد أحبابه وأصدقائه وأهله وجيرانه يعملوا صواني، يعملوا صواني وانت عارفين هنا في البلد هنا مش كدري يعني مش مسلم يعني ولا ايه يا راجل بيعملوا ما بيعملوش سندوتشات، اصنعوا لآل جعفر طعام. ليه؟ ناس عندهم ميت عندهم مصيبة هيوضبوا أكل، ده لو جالك ضيف ولا اثنين وانت ولا ثلاثة انفار وانت عارف من اصبعين زوجتك تعلن حالة الطوارئ وتجيب خالتها وتجيب اختها وتجيب بتاع وتجيب الجيران وتبقى لمؤاخذة يعني خلا زوجتك محتاسة ومش عارف ايه وعاملين عزومة وتغيب 3-4 أيام راكدة بعدها مرهقة، ايه والله العزومة تعبتني، فما بالك بقى بالعزة وهيجي فيه 200 واحد 300 واحد 400 واحد 100 الله اعلم، وهم مهمومين حتى لو ما فيش عازي يا شيخ
مش هياكله. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم. احنا جلبنا الآية الإنسان يموت عنده ميت هو اللي يجيب ذبيحة ويذبحها واحنا نروح ناكله عنده. مش احنا بننظم أكله، احنا نروح ناكل ونروح قال ايه عاملين احنا بنعزه ونغده ونمشوش عشان ناكله كذا يوم ولا بتاع، ما هو ذبح ذبيحة. دي تعاون المسلمين مع بعضهم، عدم تعريض اخيك للاحراج. اسمعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم. رجع المسلمون استقبلهم اهل المدينة، بعض الناس اخذوا يعيرونهم يقولون لهم يا فرار، يا ايه يا فرار، يعني فررتم من الميتين. ليه لما لقيتوا العدو انهزم وولى الادبار ما سبقتوش ليه او ما هجمتوش عليهم تاني ليه؟ فررت. والصبيان يرشوهم بالتراب ويقولوا ايه يا فرار. انتوا يا اهل المدينة ما انتوش فرحانين كده بعيالكم وعمامكم راحوا جنب السلامة وتقولوا سلمة يا سلامة، مجيب بالسلامة هم لا من غضي ما قلوش عاوزينهم يجوا، يا اما يكتلوا العار عن اخره يا اما يستشهدوا في سبيل الله. ازاي ما تجعلوش المعركة حاسمة؟ يقولوا يا فرار يا فرار. والصبيان مش فرحانين باباهم وخذوا لا، يقولوا يا فرار بيعيروهم. اصحاب المجاهدين وخالد سحل وتأثروا قالوا يا رسول الله أنحن فرار؟ قال لا بل أنتم الكرار. الكر يعني الهجوم على العدو، والفر الجري الوراء، الكر الجري القدام بتجي والفر الجري من الوراء بيجيب لورا. لما كفين وقت طلع كده كان عيل ولد وكف ايه وبدأ ما يسحف كده يسحف كده سمعتوهاش؟ ما علينا. المهم قال مش عارف نولد امتى كده يا فرار. الرسول قال نحن فرارنا يا رسول الله؟ قال لا بل انتم الكرار. شوف 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 بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم انا فئتكم جئتم الي وانا فئتكم. الصحابة طبعا فهموها لكن احنا الله ربنا يرحمنا يا رب ايه فئتكم دي؟ قال لان القرآن بيقول ايه ومن يولهم يومئذ دبره، يعني اللي دهم ظهره يعني، الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. الرسول قال لهم انا فئتكم، يعني انتم جئتوا ليس فرارا ولكن جئتم متحيزين الى فئه تريدون استرجاع النفس وتقويه الصف من جديد، فانا فئتكم. الحاجوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو تبقى في الحرب وتلاقي عدوك هيتمكن منك تمام وحينتظر اذا وليت تولي، بس ما توليش خوف ما توليش حروب، ولي عشان ترجع له رجعة هي ترجع متحرف لقتال. متحرف لقتال، كان معك مسدس رجعت شوية جبت مدفع اهلا وسهلا، كان معك عصا ضعيفة رجعت جبت سيف اهلا وسهلا، او في جماعة من المسلمين في الحتة دي انت انحست اليهم ليقووا عضدك وتهجم على العدو. ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم جبر كسرهم وعالج نفوسهم وطمأنهم ورد على الذين يعيرونهم، وشاء الله ان المسلمين في المدينة يعيروهم والرسول يصحح. المعايرة تدل على شيء طيب، غيرة المسلمين، غيرة المسلمين ما رجعت دول اهليهم وولادهم لا مش فرحانين بمجيء اولئهم وولادهم، كانوا يفرحوا بهزيمة العدو هزيمة ماحقة. هذه واحد، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يصحح لهم بيجدد فينا ان لا نلقي بايدينا هذا التهلكة، واننا اذا فررنا نفر ليس جبن وليس تركا للجهاد. شوف ايها الاخوة، اهم شيء يسعى اليه العالم الان غير المسلم ان تنسى كلمة الجهاد. الكلمة دي ما تقولهاش ابدا، دي عاوزين يموتوها. اتكلم في الصلاة زي ما تقول، اتكلم في الزكاة زي ما تقول، في الحج، في الصيام، في قراءة القرآن، قول اللي بتقوله بس الجهاد ده لا ما تجيبش سيرته. الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين نظرة المسلمين الى الجهاد، وان الصحابة حتى اللي قاعدين ما كانوا يسعدون برجوع اهليهم سالمين، اللهم الا كان اذا كان النصر. واذا قالوا يا فرار، الرسول قال لا انتم لستم فرار ولكن انتم القرار وانا فئتكم، يعني انتم متحيزين الى ايه؟ الى فئة. وبهذا انتهت غزوة مؤتة، وادرك العالم ان قوة المسلمين لم تعد باقية محصورة في الجزيرة العربية، لم تكن باقية لتدافع، ولكنها اصبحت تحمل الدعوة الى خارج. فمن اسلم فبها ولعمت، ومن لم يسلم ازلنا سلطانه وابقينا الناس احرارا في عقيدتهم. وذلك طور جديد. غزوة مؤتة لها مغزاها ولها درسها، ان الاسلام لا يكفيه ان يقف موقف الدفاع، ولكنه مسؤول عن ريادة العالم وعن هداية العالم ودعوته الى الاسلام دون اكراه في العقيدة. كل انسان حر في عقيدته، ولا نعتدي لا على اطفال ولا على نساء ولا على شيوخ ولا على العباد ولا على معابدهم ولا كنائسهم ولا بيعهم ولا صلواتهم، وانما نزيد جبروت الطواغيت. حتى لا يصبح حكم الا لله تبارك وتعالى، يكونوا جميعا تحت الرايه الاسلاميه ويعتقدون ما يعتقدون. نسال الله تبارك وتعالى ان يحقق هذا اليوم في حياتنا. اللهم حققه في حياتنا، اللهم حققه في حياتنا. ونسألك يا الله ان تتقبل صيامنا وتجاوز عما كان فيه منها فوات. اللهم تجاوز عنها فواتنا، اللهم تجاوز عنها فواتنا. اللهم تولنا برحمتك وادركنا بنعمتك واعز الاسلام والمسلمين.